الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما أنهى المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما أنهى الاستدلال في ترجمة السالفة لتحريم سب الدهر، ذلك أن فيه أذية لله عز وجل، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها أيضا للنهي عن التسمي باسم أو لقب لا يليق إلا بالله عز وجل، كالتسمي بقاضي القضاة مثلا ونحو ذلك. ذلك أن فيه يعني التسمي بهذا الاسم أو بهذا اللقب فيه إغاظة لله، فيه إغاظة لله عز وجل. فنجد أن الجامع بين هاتين الترجمتين، بين الترجمة السالفة التي عقدها رحمه الله للاستدلال بما جاء فيها من النصوص لتحريم سب الدهر، وبين هذه الترجمة التي عقدها كما سمعت لبيان حكم التسمي بقاضي القضاة أو نحو ذلك من الأسماء والألقاب التي لا يحسن إطلاقها إلا على الله عز وجل، نجد أن الجامع بين هاتين الترجمتين أن العلة، علة النهي في الترجمة الأولى، هي أذية الله، كما تقدم في الحديث، في الحديث القدسي أنه عز وجل قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والعلة في هذه الترجمة في النهي عن التسمي بهذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه، العلة فيها هي إغاظة الله، كما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أغيظ رجل عند الله رجل، أو قال: إن أغيظ اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين، وهذا الصنيع منه أعني كونه أورد هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة، يدل على عظم، على عنايته بفقه هذه التراجم، يدل على عنايته وعلى علو كعبه وعلى سعة أفقه في هذا المقام العظيم في الفقه الذي يستظهر من هذه التراجم ومما جاء فيها من النصوص التي مرت بنا، وأيضا ما سيأتي من النصوص القادمة. ووجه النهي عن التسمي بهذه الأسماء التي لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى هو أن المتسمي بهذا الاسم أو الراضي به يجعل نفسه شريكا لله فيما لا يستحقه إلا الله من الأسماء أو الألقاب أو نحو ذلك، فهذه هي علة النهي. ولهذا نجد أنه جاء في الحديث الآتي أنه قال: لا مالك إلا الله، فإن الله جل وعلا هو ملك الأملاك، فهذه هي علة النهي. فمتى ما وجدت هذه العلة في أي اسم من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل، فإن الحكم يكون دائرا وموجودا فيها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو معلوم من قواعد الشريعة. والحكم في التسمي بهذه الأسماء هو على كل دائر بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولهذا نجد أن المصنف عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم. وكذلك نجد رحمه الله أنه لم يجزم ولم يصرح بالحكم فيها، قال باب التسمي، أي هذا باب أذكر فيه حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فنجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم، ذلك أن الحكم تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر، فهو راجع إلى اعتقاد ونية المتسمي، فيكون التسمي بهذه الألفاظ ونحوها يكون شركا أصغر إذا لم يعتقد المتسمي بقلبه أنه شريك لله في هذا الاسم، إذا لم يعتقد بقلبه أنه شريك لله وإنما أطلقه هكذا من غير قصد، فهذا النوع أو هذا التسمي يكون شركا أصغر، وهذا هو الغالب في من تسمى بهذه الأسماء. ويكون شركا أكبر عياذا بالله إذا اعتقد المتسمي بقلبه أنه شريك لله في هذا الاسم، أو اعتقد مطلق هذا الاسم على من أطلقه عليه، اعتقد أن من وصفه بهذا الوصف أو لقبه بهذا اللقب أو سماه بهذا الاسم اعتقد أنه شريك لله في هذا الاسم، وهذا على كل لا يتصور وقوعه من مؤمن، فإن الشرك الأكبر لا يقع إلا من المشرك عديم الإيمان. فعلى الحكم الأول، يعني على الحكم في كونه شركا أصغر، يكون التسمي بهذه الألفاظ ونحوها منافيا لكمال التوحيد وليس منافيا لأصل التوحيد، فيبقى مؤمنا، يبقى هذا المتسمي مؤمنا، لكنه يكون قد اختل توحيده، نقص توحيده، لأن الشرك الأصغر يقدح في كمال التوحيد. وعلى الحكم الثاني، أعني على القول بأنه شرك أكبر إذا اعتقد بقلبه أنه شريك لله بهذا الاسم، يكون هذا التسمي منافيا لأصل التوحيد، أي يخرج به عن دائرة الإسلام، وكما تقدم لا يكاد يصدر هذا من مؤمن، وإنما يقع ممن أشرك مع الله عز وجل في نوع وصور من الإشراك. وكما سمعت نجد أن من سعة فقه المصنف رحمه الله أنه لم يصرح بالحكم في الترجمة، وإنما قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، المعنى هذا باب أذكر فيه حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ولم يصرح بالحكم هل هو شرك أصغر أم هو شرك أكبر، لأن الحكم دائر بين النوعين، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو راجع إلى اعتقاد هذا المتسمي أو على اعتقاد من أطلق هذا الاسم على من سماه به، أو من أطلقه على من أراد الوصف به، على من أراد وصفه. فإذا كان يعتقد أنه شريك لله في هذا الاسم فلا شك أن هذا يكون شركا أكبر ينافي أصل التوحيد. أما إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو المستحق لهذا الاسم، ولكنه أطلقه من باب رفع هذا الرجل أو نحو ذلك، هذا يكون شركا أصغر يقدح في جانب التوحيد ينافي كماله. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
نعم. استفتح المصنف الإمام المجدد رحمه الله استفتح ترجمة بهذا الحديث ليستدل به لأمرين، جريا على عادته رحمه الله في الاستدلال لتراجم كتابه بنصوص الكتاب والسنة. فالأمر الأول الذي أراده من إرادة هذا الحديث هو أنه رحمه الله أراد أن يستدل به لتحريم التسمي بما لا يليق إلا بالله عز وجل من الأسماء أو الألقاب أو نحوها. أورد هذا الحديث ليستدل به لتحريم ذلك، لتحريم التسمي بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن أخنع الأسماء عند الله اسم ملك الأملاك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى، يعني سمى نفسه أو أطلق عليه، كله سواء، تسمى ملك الأملاك. والأخنع عند الغرب، عند العرب في لغتهم، هو الأوضع والأرذل. فالخانع هو الوضيع، وهو الرذيء، وهو الرجل السافل. فإذا كان كذلك، يعني إذا كان هذا الاسم أخنع اسم وأوضع اسم عند الله عز وجل، فإن المتسمي به كذلك يعد أذل وأوضع رجل عند الله يوم القيامة. فإذا كان هذا الاسم أخنع اسم عند الله، فكذلك هذا الرجل، هذا المتسمي به، يعد أذل وأوضع رجل عند الله عز وجل. فاقتضى هذا المعنى اقتضى تحريم هذا التسمي، لأن مثل هذا الوصف لا يمكن أن يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم إلا على مرتكب الكبيرة، وارتكاب الكبيرة كما هو معلوم يوجب القول بالتحريم، فدل ذلك على تحريمه. دل هذا الحديث على هذا المعنى وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه وأشرنا إليه، دل على تحريم التسمي بهذه الألفاظ ونحوها، بهذا اللفظ الذي جاء في لفظ الحديث بملك الأملاك أو بقاضي القضاة أو نحو ذلك من هذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا يكون التسمي بهذه الأسماء محرما إلا إذا أطلق هذا الاسم ولم يقيد، كأن يقال مثلا فلان ملك الملوك أو فلان قاضي القضاة هكذا، ولم يقيد بوصف معين، لم يقيد بزمان أو بمكان أو بطائفة، فهذا هو المحرم، لأن فيه مشاركة لله عز وجل، لأن في إطلاق هذا الاسم مشاركة لله سبحانه وتعالى في هذا الاسم، لأن هذه الأسماء ونحوها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا قيد هذا الاسم بزمان معين، كأن يقال مثلا قاضي القضاة في زمن الدولة الأموية مثلا، أو قاضي القضاة في زمن الدولة العباسية، أو قاضي القضاة مثلا في العصر الفلاني، أو كذلك قيد بمكان معين، كأن يقال مثلا قاضي القضاة في بلدة كذا، أو في دولة كذا، أو في مدينة كذا، أو كذلك قيد بطائفة معينة، كأن يقال مثلا قاضي قضاة المدينة النبوية، قاضي قضاة مكة، إلى غير ذلك، فهذا لا بأس به، على أن بعض أهل العلم رحمهم الله استحبوا تركه تأدبا مع الألفاظ التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن على كل، المحرم في هذا المقام، أعني الذي نهي عنه في هذا الحديث، هو إطلاق هذه الأسماء أو هذه الألقاب بلا قيد. أما إذا قيدت بهذا القيد الذي ذكرناه آنفا، قيدت بزمان أو بمكان أو بطائفة، فلا بأس في إطلاق هذه الألفاظ، كأن يقال مثلا أمير الأمراء في مدينة كذا، أو قاضي القضاة في بلدة كذا، أو رئيس الرؤساء في زمن كذا، فهذا لا بأس به، هذا ليس منهيا عنه، لأنه مقيد بقيد معين. والمحرم هو المطلق الذي يكون فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى في هذا الاسم، لأن الله عز وجل هو قاضي القضاة على الإطلاق، وهو ملك الأملاك على الإطلاق جل وعلا، وهو سيد البشر على الإطلاق، إلى غير ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. الشاهد أن المحرم في هذا المقام هو إطلاق هذه الألفاظ وعدم تقييدها بقيد. أما إذا قيدت بقيد، سواء كان هذا القيد بزمن أو بمكان أو بطائفة فلا بأس به ولا إشكال في جوازه. ونازع بعض المتأخرين رحمهم الله من الفقهاء الذين تكلموا عن هذه المسألة, أعني عن مسألة التسمي بهذه الأسماء المطلقة, نازع فيها بعض الفقهاء المتأخرين فذهبوا إلى جواز التسمي بهذه الأسماء سوى ما ذكر في الحديث. ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله ممن تكلم في هذه المسألة من الفقهاء وغيرهم, ذهبوا إلى جواز التسمي بهذه الأسماء المطلقة بقاضي القضاة أو نحو ذلك سوى ما جاء النص فيه وهو ملك الأملاك, فإن الحديث نص فيه. وكأن مستند من ذهب إلى هذا القول هو حديث أنس عند ابن ماجة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي بن أبي طالب. فقالوا الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عليا رضي الله عنه بأنه أقضى أمته, فاقتضى جواز إطلاق مثل هذه الألفاظ. قالوا هذا الحديث دليل على جواز إطلاق مثل هذه الألفاظ, لأن النبي وصف عليه الصلاة والسلام وصف عليا بأنه أقضى القضاة. وعلى كل هذا الحديث يجاب عنه بأحد جوابين. الأول, يقال إن في إسناد هذا الحديث مقالا, والصواب أنه مرسل من مراسيل قتادة عند عبد الرزاق في المصنف وغيره, فهذا هو الصواب في إسناده وعليه فلا حجة فيه. والجواب الثاني, نقول على جدل أن هذا الحديث موصولا بهذا الإسناد الذي خرجه به ابن ماجه, فإن هذا الحديث مقيد بأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من لفظه, فإنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم. هنا الضمير يعود على الأمة, وهذا يسمى قيدا. وتقدم أن هذا الاسم وهذا الوصف إذا قيد بقيد فإنه لا بأس به, إنما المنهي عنه هو أن يكون هذا الاسم مطلقا ولم يقيد بشيء. وهذا الحديث فيه هذا القيد, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الوصف بهذه الأمة, قال أقضى يعني أقضى القضاة, يعني أقضى قضاة هذه الأمة هو علي بن أبي طالب, فدل على أنه ليس مطلقا كما ورد فيه النهي في حديث السالف في حديث أبي هريرة السالف, وإنما هو مقيد بهذا القيد. وعلى كل, الصواب في هذا كله أن الحديث لا يصح موصولا, وإنما هو من مراسيل قتادة, والمرسل لا حجة فيه في هذا المقام وفي غيره. نعم.
قال سفيان: مثل شاهان شاه.
نعم, قول سفيان هذا المراد منه أنه رحمه الله أراد أن يمثل بمثال غير ما ذكر في الحديث, والمراد بسفيان هنا هو سفيان بن عيينة رحمه الله. وهذا الأثر على كل موصول بالإسناد السالف, بإسناد الحديث السالف. وقوله شاهان شاه أو شاهن شاه هذا اسم أعجمي يراد به ملك الملوك, فهذا اسم أعجمي يقصد به ملك الملوك. وإنما مثل به سفيان رحمه الله لأن هذا الاسم كان شائعا في زمنه, كان مشتهرا عند الأعاجم في زمنه رحمه الله, فذكره مثالا لهذا. فالشاهد أن المصنف رحمه الله قصد من حكاية هذا الأثر في هذا الباب هو الاستدلال به على أن الحكم ليس مقصورا على ما ورد في لفظ الحديث من التسمي بملك الأملاك, وإنما هو عام في كل لفظ أو في كل اسم لا يصح إطلاقه على الله عز وجل, ليس خاصا بهذا الاسم, وإنما هو عام في كل اسم لا يصح إطلاقه إلا على الله عز وجل, كالتسمي مثلا بقاضي القضاة أو عالم العلماء أو فقيه الفقهاء أو سلطان السلاطين أو رئيس الرؤساء أو أمير الأمراء مثلا، كل هذا داخل في النهي، لأن العلة موجودة، لأن العلة في هذه الأسماء موجودة، وهي مشاركة الله عز وجل في هذا الاسم. فالشاهد أن المصنف أورد هذا التفسير من سفيان، وهو على كل عند مسلم في الصحيح، أورده ليستدل به على أن النهي ليس محصورا على ما ورد في لفظ الحديث، لأن الحديث وارد في التسمي بملك الأملاك. فلما خشي رحمه الله أن الحديث قد يفهم منه أنه خاص بهذا الاسم، أورد هذا الأثر عن سفيان ليستدل به على العموم، على أن الحكم عام في كل ما من شأنه التسمي بما لا يليق إلا بالله عز وجل، مثل ما تقدم بيانه في هذه الأسماء. وأيضا يلتحق بذلك مثلا لقب سيد الناس أو سيد البشر أو سيد الكل، أو ربما قيل في حق المرأة سيدة الكل أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز إطلاقه على المخلوق اللهم إلا لفظ سيد الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه به، قال في الحديث الصحيح عن من حديث أبي سعيد الخدري، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فدل ذلك على أنه علم عليه عليه الصلاة والسلام خاص به، فلا يجوز أن يطلق هذا الوصف على أحد غيره، أعني سيد الناس أو سيد البشر أو سيد الكل مثلا أو سيد ولد آدم، كل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الألفاظ كما ترى ربما جرت على ألسنة بعض الناس جهلا في الحكم، فإذا سمعت أحدا ربما أطلقه على شخص من الناس فإنك تنبه على هذا المقام، وتشير إلى الحكم الشرعي فيه، وتبين الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، لأن العلة من ذلك هي تعظيم الله سبحانه وتعالى. العلة من هذا كله هي تعظيم جنابه عز وجل، لأن من أذن لأحد أن يصفه بهذا الوصف أو تسمى هو بهذا الاسم أو تلقب بهذا اللقب، فلا شك أنه ينازع الله جل وعلا في هذا الاسم إذا كان هذا الاسم أو كان هذا اللقب مطلقا، أما إن كان مقيدا بقيد فتقدم أنه لا بأس به. نعم.
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
نعم، رحمه الله كأنه أراد من إرادة هذه الرواية، على كل هذه رواية هذا لفظ لحديث أبي هريرة السالف، وكأنه أراد من إرادة هذا اللفظ الذي عند مسلم في الصحيح، كأنه أراد أن يشير إلى عظم التغليظ في النهي عن التسمي بمثل هذه الأسماء وهذه الألقاب. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأن فيه إغاظة لله، والغيظ أشد من الغضب، قال عليه الصلاة والسلام أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى بملك الأملاك إلى آخر الحديث. فدل هذا اللفظ على عظم العقوبة وعلى تغليظ المقام في هذه الأسماء التي ربما تساهل فيها كثير من الناس. وأيضا في الحديث دلالة على إثبات هذه الصفة، أعني صفة الغيظ لله، فهذا الحديث صريح في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام أغيظ رجل على الله، فهذا صريح في أن الله موصوف بهذه الصفة وهي صفة الغيظ. وهذه الصفة على كل هي كسائر الصفات تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به، فلا تحرف ولا تكيف ولا تمثل ولا تعطل. ورأيت بعض الشراح رحمهم الله تأولوها على طريقة الأشاعرة، ربما صرفها بعضهم عن ظاهرها وقالوا إنها بمعنى الغضب، لأن الله منزه عن الغيظ. وعلى كل هذا تفسير لا يصح، بل هو تأويل فاسد. وطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو أنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، فلا يحرفون كما هو الحال هنا، ولا يكيفون أي يطلبون الكيفية، ولا يمثلون ولا يشبهون. وعليه فإن فإن الواجب في مثل هذه الصفات أن نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. وذكر بعض أهل العلم أن صفة الغيظ أشد من صفة الغضب، وعليه فمن تأولها على صفة الغضب لا شك أنه تأويل فاسد، لأنها مغايرة، لأنها صفة مغايرة لصفة الغضب، فإنها أشد من صفة الغضب. وهذا وجه كون المصنف أورد هذه الرواية هنا في هذه الترجمة، أراد أن يستدل بها لتغليظ المقام هنا، وهو أن كثيرا من الناس ربما تسامحوا في مثل هذه الأسماء فأطلقوها على البشر. والنبي بين في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الأسماء فيها إغاظة لله عز وجل، كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، وهو على كل عند مسلم في الصحيح. نعم.
قوله أخنع يعني أوضع.
نعم، رحمه الله، كأنه لما ختم هذه الترجمة كأنه أراد أن يختمها بتفسير الغريب من لفظ الحديث الذي استدل به، فإن حديث أبي هريرة فيه لفظ الخنوع، قال إن أخنع رجل عند الله، وهذا الحرف على كل ربما كان غريبا على بعض من قرأ السنة، فلهذا أراد المصنف رحمه الله تفسير هذا اللفظ، وقال إن المراد بأخنع يعني أوضع من الوضاعة، وهي الرذالة والذلة والمهانة، فدل ذلك على أن هذه الأسماء من أوضع الأسماء ومن أذل الأسماء، فإذا كان كذلك فإن المتسمي بها كذلك يعد عند الله من أذل الخليقة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد وفى المقام حقه في هذه الترجمة من أن بين الحكم الشرعي بدليله، ثم فسر ما قد يخفى من لفظ هذا الدليل، فرحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا نستمع إلى شرح حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا والوالدين والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسما عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه أن يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله عز وجل، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره.
نعم، المعنى أن الحكم عام في كل لفظ لا يليق إلا بالله عز وجل، وليس خاصا بما ورد في لفظ الحديث، لأن الحديث وارد في التسمي بملك الأملاك، والعلة هي ما دل له لفظ هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، فدل هذا التعليل على أن الحكم عام، والحكم كما تقدم لنا يدور مع علته، فمتى ما وجدت هذه العلة في أي لفظ لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى حرم هذا اللفظ، كقاضي القضاة، ملك الأملاك، سيد الأسياد، رب الأرباب، أمير الأمراء، إلى غير ذلك، عالم العلماء، فقيه الفقهاء، كل هذه ألفاظ محرمة، لأنها تشعر بأن هذا المتسمي قد نازع الله في هذا الاسم، ذلك أن هذه الأسماء حق له سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يحكم في الأمور كلها، وهو المالك لكل شيء، وهو الرافع العالي على خلقه، وهو المدبر لكل الأمور. فإذا أطلق هذا الوصف أو هذا الاسم أو هذا اللقب على مخلوق فإن فيه منازعة لله سبحانه وتعالى في هذا الاسم. أما إذا قيد كما تقدم بأن قيل مثلا قاضي القضاء في المملكة العربية السعودية، أو قاضي القضاء في دولة كذا، أو في بلدة كذا، أو في زمان كذا مثلا، أو نحو ذلك، أو عالم علماء المدينة، فلا بأس به، لأن هذا مقيد. على أن بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله ذهبوا إلى أن البعد عن هذه الألفاظ أولى، لكن القصد من هذا هو بيان الحكم الشرعي، فالتحريم هنا إنما هو منصرف إلى هذه الأسماء وهذه الألقاب المطلقة التي يكون فيها الإطلاق، التي فيها الإطلاق ولا إضافة فيها. أما إذا أضيف إلى بلد أو إلى زمان أو إلى طائفة فلا بأس به على الصواب من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله تحفظوا من مثل هذه الألفاظ. نعم.
قوله قال سفيان مثل شاهان، شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان.
نعم، لأنه كان شائعا في زمنه. بعض المفسرين وبعض الشراح ربما تعجبوا من تفسير سفيان لهذا الحديث بهذا التفسير، لكن الجواب عنه بأن هذا كان شائعا في زمنه رحمه الله ففسر به، فإن الأعاجم كانوا في ذلك الزمن كانوا يسمون ملك الأملاك بشاهين شاه أو ربما شاهان شاه، فمثل به للبعد عنه. ودل ذلك أيضا على أن الحكم عام ولو كان بلسان غير عربي، دل هذا على أن الحكم عام، أعني أن النهي عام ولو كان هذا التسمي بلسان غير العرب، ولو كان المتسمي مثلا بلغة أعجمية، إذا كان هذا يؤدي إلى مشاركة الله في أسمائه فإن النهي عام، سواء كان هذا الاسم بلغة العرب أو بغير لغة العرب. نعم.
قوله وفي رواية أغيظ رجل على الله، أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم.
نعم، كما تقدم بعض أهل العلم رحمهم الله وعفى عنهم من الشراح كالنووي وغيره وابن بطال وغيرهما رحمهم الله ذهبوا إلى تأويل هذه الصفة بالغضب، فقالوا إن الغيظ لا يمكن أن يطلق على الله، وإنما المراد به هو الغضب، وهم قصدوا من هذا تنزيه الله عز وجل، وهذا كما ذكرت لك هذا هو طريق الأشاعرة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذه الأسماء تمر كما جاءت، تثبت كما هي، ولا يسأل عن كيفيتها، ولا تمثل بصفات المخلوقين، ولا كذلك تعطل ولا تحرف، إنما يؤمن بها كما جاءت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغيظ أشد من الغضب، قالوا إنها صفة أشد من الغضب، لأن الغضب دونه في المنزلة، وعلى كل هو من جنسه، وهي صفة مستقلة تختلف عن صفة الغضب. ولهذا نجد أن الشارح رحمه الله ذكر أنها شبيهة بالغضب ولم يجعلها الغضب نفسه، فدل على أن صفة الغضب مغايرة لصفة الغيظ. نعم.
قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي ذلك، بتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك.
نعم، المعنى أن هذا الموصوف قد يلحقه هذا الوصف، لأن هذا الوصف إنما هو لهذا الاسم، فإذا رضي به هذا الموصوف قد يلحقه هذا الوصف، أما إذا كرهه فلا إثم عليه، الإثم على من أطلقه. نعم نعم، هذا فيه دلالة على أن هذا الحكم داخل في مسمى الشرك، ودليل دخوله في صور الشرك هو أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر لفظ هذا الحديث لا مالك إلا الله، دل على أن من تسمى بهذا الاسم دل على أنه شارك الله في هذا الاسم، ومن شارك الله في شيء من صفاته أو من أسمائه أو في ألوهيته أو في ربوبيته فإنه يسمى مشركا، وتارة يكون هذا الشرك شركا أصغر وتارة يكون شركا أكبر. وفي هذا المقام كما ذكرنا قبل قليل في التعليق على كتاب التوحيد يكون شركا أصغر إذا لم يعتقد هذا المتسمي أنه شريك لله في هذا الاسم، إنما أطلقه هكذا من غير قصد، ويكون شركا أكبر عياذا بالله إذا قصد بقلبه أنه شريك لله في هذا المعنى، فهذا لا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما أنهى المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما أنهى الاستدلال في الترجمة السالفة لتحريم سب الدهر، ذلك أن فيه أذية لله عز وجل، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها أيضا للنهي عن التسمي باسم أو لقب لا يليق إلا بالله عز وجل، كالتسمي بقاضي القضاة مثلا ونحو ذلك. ذلك أن فيه يعني التسمي بهذا الاسم أو بهذا اللقب فيه إغاظة لله، فيه إغاظة لله عز وجل، فنجد أن الجامع بين هاتين الترجمتين، بين الترجمة السالفة التي عقدها رحمه الله للاستدلال بما جاء فيها من النصوص لتحريم سب الدهر، وبين هذه الترجمة التي عقدها كما سمعت لبيان حكم التسمي بقاضي القضاة أو نحو ذلك من الأسماء والألقاب التي لا يحسن إطلاقها إلا على الله عز وجل، نجد أن الجامع بين هاتين الترجمتين أن العلة علة النهي في الترجمة الأولى هي أذية الله، كما تقدم في الحديث القدسي أنه عز وجل قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والعلة في هذه الترجمة في النهي عن التسمي بهذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه، العلة فيها هي إغاظة الله، كما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أغيظ رجل عند الله رجل، أو قال: إن أغيظ اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين، وهذا الصنيع منه أعني كونه أورد هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة يدل على على عنايته بفقه هذه التراجم، يدل على عنايته وعلى علو كعبه وعلى سعة أفقه في هذا المقام العظيم في الفقه الذي يستظهر من هذه التراجم ومما جاء فيها من النصوص التي مرت بنا وأيضا ما سيأتي من النصوص القادمة. ووجه النهي عن التسمي بهذه الأسماء التي لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى هو أن المتسمي بهذا الاسم أو الراضي به يجعل نفسه شريكا لله فيما لا يستحقه إلا الله من الأسماء أو الألقاب أو نحو ذلك، فهذه هي علة النهي. ولهذا نجد أنه جاء في الحديث الآتي أنه قال لا مالك إلا الله، فإن الله جل وعلا هو مالك الأملاك، فهذه هي علة النهي. فمتى ما وجدت هذه العلة في أي اسم من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل فإن الحكم يكون دائرا وموجودا فيها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو معلوم من قواعد الشريعة. والحكم في التسمي بهذه الأسماء هو على كل دائر بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولهذا نجد أن المصنف عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم، وكذلك نجد رحمه الله أنه لم يجزم ولم يصرح بالحكم فيها، قال باب التسمي، أي هذا باب أذكر فيه حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فنجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم، ذلك أن الحكم تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر، فهو راجع إلى اعتقاد ونية المتسمي، فيكون التسمي بهذه الألفاظ ونحوها يكون شركا أصغر إذا لم يعتقد المتسمي بقلبه أنه شريك لله في هذا الاسم، إذا لم يعتقد بقلبه أنه شريك لله وإنما أطلقه هكذا من غير قصد، فهذا النوع أو هذا التسمي يكون شركا أصغر. وهذا هو الغالب في من تسمى بهذه الأسماء، ويكون شركا أكبر عياذا بالله إذا اعتقد المتسمي بقلبه أنه شريك لله في هذا الاسم، أو اعتقد مطلق هذا الاسم على من أطلقه عليه، اعتقد أن من وصفه بهذا الوصف أو لقبه بهذا اللقب أو سماه بهذا الاسم اعتقد أنه شريك لله في هذا الاسم. وهذا على كل لا يتصور وقوعه من مؤمن، فإن الشرك الأكبر لا يقع إلا من المشرك عديم الإيمان. فعلى الحكم الأول، يعني على الحكم في كونه شركا أصغر، يكون التسمي بهذه الألفاظ ونحوها منافيا لكمال التوحيد وليس منافيا لأصل التوحيد، فيبقى مؤمنا، يبقى هذا المتسمي مؤمنا، لكنه يكون قد اختل توحيده، نقص توحيده، لأن الشرك الأصغر يقدح في كمال التوحيد. وعلى الحكم الثاني، يعني على القول بأنه شرك أكبر إذا اعتقد بقلبه أنه شريك لله بهذا الاسم، يكون هذا التسمي منافيا لأصل التوحيد، أي يخرج به عن دائرة الإسلام، وكما تقدم لا يكاد يصدر هذا من مؤمن، وإنما يقع ممن أشرك مع الله عز وجل في نوع وصور من الإشراك. وكما سمعت نجد أن من سعة فقه المصنف رحمه الله أنه لم يصرح بالحكم في الترجمة، وإنما قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، المعنى هذا باب أذكر فيه حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ولم يصرح بالحكم هل هو شرك أصغر أم هو شرك أكبر، لأن الحكم دائر بين النوعين، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو راجع إلى اعتقاد هذا المتسمي أو على اعتقاد من أطلق هذا الاسم على من سماه به أو من أطلقه على من أراد الوصف به على من أراد وصفه، فإذا كان يعتقد أنه شريك لله في هذا الاسم فلا شك أن هذا يكون شركا أكبر ينافي أصل التوحيد. أما إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو المستحق لهذا الاسم ولكنه أطلقه من باب رفع هذا الرجل أو نحو ذلك، هذا يكون شركا أصغر يقدح في جانب التوحيد ينافي كماله. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
نعم. استفتح المصنف الإمام المجدد رحمه الله استفتح ترجمة بهذا الحديث ليستدل به لأمرين، جريا على عادته رحمه الله في الاستدلال لتراجم كتابه بنصوص الكتاب والسنة. فالأمر الأول الذي أراده من إراد هذا الحديث هو أنه رحمه الله أراد أن يستدل به لتحريم التسمي بما لا يليق إلا بالله عز وجل من الأسماء أو الألقاب أو نحوها. أورد هذا الحديث ليستدل به لتحريم ذلك، لتحريم التسمي بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن أخنع الأسماء عند الله اسم ملك الأملاك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى، يعني سمى نفسه أو أطلق عليه كله سواء، تسمى ملك الأملاك. والأخنع عند العرب في لغتهم هو الأوضع والأرذل، فالخانع هو الوضيع وهو الرجل السافل. فإذا كان كذلك، يعني إذا كان هذا الاسم أخنع اسم وأوضع اسم عند الله عز وجل، فإن المتسمي به كذلك يعد أذل وأوضع رجل عند الله يوم القيامة. فإذا كان هذا الاسم أخنع اسم عند الله فكذلك هذا الرجل هذا المتسمي به يعد أذل وأوضع رجل عند الله عز وجل. فاقتضى هذا المعنى اقتضى تحريم هذا التسمي، لأن مثل هذا الوصف لا يمكن أن يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم إلا على مرتكب الكبيرة، وارتكاب الكبيرة كما هو معلوم يوجب القول بالتحريم، فدل ذلك على تحريمه. دل هذا الحديث على هذا المعنى وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه وأشرنا إليه، دل على تحريم التسمي بهذه الألفاظ ونحوها، بهذا اللفظ الذي جاء في لفظ الحديث بملك الأملاك أو بقاضي القضاة أو نحو ذلك من هذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا يكون التسمي بهذه الأسماء محرما إلا إذا أطلق هذا الاسم ولم يقيد، كأن يقال مثلا فلان ملك الملوك أو فلان قاضي القضاة هكذا، ولم يقيد بوصف معين، لم يقيد بزمان أو بمكان أو بطائفة، فهذا هو المحرم، لأن فيه مشاركة لله عز وجل، لأن في إطلاق هذا الاسم مشاركة لله سبحانه وتعالى في هذا الاسم، لأن هذه الأسماء ونحوها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا قيد هذا الاسم بزمان معين، كأن يقال مثلا قاضي القضاة في زمن الدولة الأموية مثلا، أو قاضي القضاة في زمن الدولة العباسية، أو قاضي القضاة مثلا في العصر الفلاني، أو كذلك قيد بمكان معين، كأن يقال مثلا قاضي القضاة في بلدة كذا أو في دولة كذا أو في مدينة كذا، أو كذلك قيد بطائفة معينة، كأن يقال مثلا قاضي قضاة المدينة النبوية قاضي قضاة مكة إلى غير ذلك، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، على أن بعض أهل العلم رحمهم الله استحبوا تركه تأدبا مع الألفاظ، تأدبا مع الألفاظ التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن على كل، المحرم في هذا المقام، أعني الذي نهي عنه في هذا الحديث، هو إطلاق هذه الأسماء أو هذه الألقاب بلا قيد. أما إذا قيدت بهذا القيد الذي ذكرناه آنفا، قيدت بزمان أو بمكان أو بطائفة، فلا بأس في إطلاق هذه الألفاظ، كأن يقال مثلا أمير الأمراء في مدينة كذا، أو قاضي القضاة في بلدة كذا، أو رئيس الرؤساء في زمن كذا، فهذا لا بأس به، هذا ليس منهيا عنه، لأنه مقيد بقيد معين. والمحرم هو المطلق الذي يكون فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى في هذا الاسم، لأن الله عز وجل هو قاضي القضاة على الإطلاق، وهو ملك الأملاك على الإطلاق جل وعلا، وهو سيد البشر على الإطلاق، إلى غير ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. الشاهد أن المحرم في هذا المقام هو إطلاق هذه الألفاظ وعدم تقييدها بقيد. أما إذا قيدت بقيد، سواء كان هذا القيد بزمن أو بمكان أو بطائفة، فلا بأس به ولا إشكال في جوازه. ونازع بعض المتأخرين رحمهم الله من الفقهاء الذين تكلموا عن هذه المسألة، أعني عن مسألة التسمي بهذه الأسماء المطلقة، نازع فيها بعض الفقهاء المتأخرين، فذهبوا إلى جواز التسمي بهذه الأسماء سوى ما ذكر في الحديث. ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله ممن تكلم في هذه المسألة من الفقهاء وغيرهم، ذهبوا إلى جواز التسمي بهذه الأسماء المطلقة، بقاضي القضاة أو نحو ذلك، سوى ما جاء النص فيه وهو ملك الأملاك، فإن الحديث نص فيه. وكأن مستند من ذهب إلى هذا القول هو حديث أنس عند ابن ماجة وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي بن أبي طالب، فقالوا الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عليا رضي الله عنه بأنه أقضى أمته، فاقتضى جواز إطلاق مثل هذه الألفاظ. قالوا هذا الحديث دليل على جواز إطلاق مثل هذه الألفاظ، لأن النبي وصف عليه الصلاة والسلام وصف عليا بأنه أقضى القضاة. وعلى كل، هذا الحديث يجاب عنه بأحد جوابين. الأول، يقال إن في إسناد هذا الحديث مقالا، والصواب أنه مرسل من مراسيل قتادة عند عبد الرزاق في المصنف وغيره، فهذا هو الصواب في إسناده، وعليه فلا حجة فيه. والجواب الثاني، نقول على جدل أن هذا الحديث موصولا بهذا الإسناد الذي خرجه به ابن ماجه، فإن هذا الحديث مقيد بأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من لفظه، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم، هنا الضمير يعود على الأمة، وهذا يسمى قيدا. وتقدم أن هذا الاسم وهذا الوصف إذا قيد بقيد فإنه لا بأس به، إنما المنهي عنه هو أن يكون هذا الاسم مطلقا ولم يقيد بشيء. وهذا الحديث فيه هذا القيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الوصف بهذه الأمة، قال أقضى، يعني أقضى القضاة، يعني أقضى قضاة هذه الأمة هو علي ابن أبي طالب، فدل على أنه ليس مطلقا كما ورد فيه النهي في حديث السالف، في حديث أبي هريرة السالف، وإنما هو مقيد بهذا القيد. وعلى كل، الصواب في هذا كله أن الحديث لا يصح موصولا، وإنما هو من مراسيل قتادة، والمرسل لا حجة فيه في هذا المقام وفي غيره. نعم.
قال سفيان مثل شاهان شاه.
نعم، قول سفيان هذا المراد منه أنه رحمه الله أراد أن يمثل بمثال غير ما ذكر في الحديث، والمراد بسفيان هنا هو سفيان بن عيينة رحمه الله. وهذا الأثر على كل موصول بالإسناد السالف، بإسناد الحديث السالف. وقوله شاهان شاه أو شاهن شاه هذا اسم أعجمي يراد به ملك الملوك، فهذا اسم أعجمي يقصد به ملك الملوك. وإنما مثل به سفيان رحمه الله لأن هذا الاسم كان شائعا في زمنه، كان مشتهرا عند الأعاجم في زمنه رحمه الله، فذكره مثالا لهذا. فالشاهد أن المصنف رحمه الله قصد من حكاية هذا الأثر، من حكاية هذا الأثر في هذا الباب، هو الاستدلال به على أن الحكم ليس مقصورا على ما ورد في لفظ الحديث من التسمي بملك الأملاك، وإنما هو عام في كل لفظ أو في كل اسم لا يصح إطلاقه على الله عز وجل، ليس خاصا بهذا الاسم، وإنما هو عام في كل اسم لا يصح إطلاقه إلا على الله عز وجل، كالتسمي مثلا بقاضي القضاة أو عالم العلماء أو فقيه الفقهاء أو سلطان السلاطين أو رئيس الرؤساء أو أمير الأمراء مثلا، كل هذا داخل في النهي لأن العلة موجودة، لأن العلة في هذه الأسماء موجودة، وهي مشاركة الله عز وجل في هذا الاسم. فالشاهد أن المصنف أورد هذا التفسير من سفيان، وهو على كل عند مسلم في الصحيح، أورده ليستدل به على أن النهي ليس محصورا على ما ورد في لفظ الحديث، لأن الحديث وارد في التسمي بملك الأملاك. فلما خشي رحمه الله أن الحديث قد يفهم منه أنه خاص بهذا الاسم، أورد هذا الأثر عن سفيان ليستدل به على العموم، على أن الحكم عام في كل ما من شأنه التسمي بما لا يليق إلا بالله عز وجل، مثل ما تقدم بيانه في هذه الأسماء. وأيضا يلتحق بذلك مثلا لقب سيد الناس أو سيد البشر أو سيد الكل، أو ربما قيل في حق المرأة سيدة الكل أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز إطلاقه على المخلوق اللهم إلا لفظ سيد الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه به، قال في الحديث الصحيح عنه من حديث أبي سعيد الخدري، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فدل ذلك على أنه علم عليه عليه الصلاة والسلام خاص به، فلا يجوز أن يطلق هذا الوصف على أحد غيره، أعني سيد الناس أو سيد البشر أو سيد الكل مثلا أو سيد ولد آدم، كل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الألفاظ كما ترى ربما جرت على ألسنة بعض الناس جهلا في الحكم، فإذا سمعت أحدا ربما أطلقه على شخص من الناس فإنك تنبه على هذا المقام، وتشير إلى الحكم الشرعي فيه، وتبين الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، لأن العلة من ذلك هي تعظيم الله سبحانه وتعالى، العلة من هذا كله هي تعظيم جنابه عز وجل، لأن من أذن لأحد أن يصفه بهذا الوصف أو تسمى هو بهذا الاسم أو تلقب بهذا اللقب فلا شك أنه ينازع الله جل وعلا في هذا الاسم إذا كان هذا الاسم أو كان هذا اللقب مطلقا، أما إن كان مقيدا بقيد فتقدم أنه لا بأس به. نعم.
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
نعم، رحمه الله كأنه أراد من إرادة هذه الرواية، على كل هذه رواية هذا لفظ لحديث أبي هريرة السالف، وكأنه أراد من إرادة هذا اللفظ الذي عند مسلم في الصحيح، كأنه أراد أن يشير إلى عظم التغليظ في النهي عن التسمي بمثل هذه الأسماء وهذه الألقاب. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأن فيه إغاظة لله، والغيظ أشد من الغضب، قال عليه الصلاة والسلام: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى بملك الأملاك إلى آخر الحديث. فدل هذا اللفظ على عظم العقوبة وعلى تغليظ المقام في هذه الأسماء التي ربما تساهل فيها كثير من الناس. وأيضا في الحديث دلالة على إثبات هذه الصفة، أعني صفة الغيظ لله، فهذا الحديث صريح في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أغيظ رجل على الله، فهذا صريح في أن الله موصوف بهذه الصفة وهي صفة الغيظ. وهذه الصفة على كل هي كسائر الصفات تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به، فلا تحرف ولا تكيف ولا تمثل ولا تعطل. ورأيت بعض الشراح رحمهم الله تأولوها على طريقة الأشاعرة، ربما صرفها بعضهم عن ظاهرها وقالوا إنها بمعنى الغضب، لأن الله منزه عن الغيظ. وعلى كل هذا تفسير لا يصح، بل هو تأويل فاسد. وطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو أنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، فلا يحرفون كما هو الحال هنا، ولا يكيفون أي يطلبون الكيفية، ولا يمثلون ولا يشبهون. وعليه فإن الواجب في مثل هذه الصفات أن نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. وذكر بعض أهل العلم أن صفة الغيظ أشد من صفة الغضب، وعليه فمن تأولها على صفة الغضب لا شك أنه تأويل فاسد، لأنها صفة مغايرة لصفة الغضب، فإنها أشد من صفة الغضب. وهذا وجه كون المصنف أورد هذه الرواية هنا في هذه الترجمة، أراد أن يستدل بها لتغليظ المقام هنا، وهو أن كثيرا من الناس ربما تسامحوا في مثل هذه الأسماء فأطلقوها على البشر. والنبي بيّن في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الأسماء فيها إغاظة لله عز وجل، كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، وهو على كل عند مسلم في الصحيح. نعم.
قوله أخنع يعني أوضع.
نعم، رحمه الله كأنه لما ختم هذه الترجمة كأنه أراد أن يختمها بتفسير الغريب من لفظ الحديث الذي استدل به، فإن حديث أبي هريرة فيه لفظ الخنوع، قال: إن أخنع رجل عند الله. وهذا الحرف على كل ربما كان غريبا على بعض من قرأ السنة، فلهذا أراد المصنف رحمه الله تفسير هذا اللفظ، وقال: إن المراد بأخنع يعني أوضع من الوضاعة، وهي الرذالة والذلة والمهانة. فدل ذلك على أن هذه الأسماء من أوضع الأسماء ومن أذل الأسماء، فإذا كان كذلك فإن المتسمي بها كذلك يعد عند الله من أذل الخليقة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد وفى المقام حقه في هذه الترجمة، من أن بين الحكم الشرعي بدليله، ثم فسر ما قد يخفى من لفظ هذا الدليل، فرحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا نستمع إلى شرح حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا والوالدين والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسما عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه أن يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله عز وجل، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره.
نعم، المعنى أن الحكم عام في كل لفظ لا يليق إلا بالله عز وجل، وليس خاصا بما ورد في لفظ الحديث، لأن الحديث وارد في التسمي بملك الأملاك، والعلة هي ما دل له لفظ هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، فدل هذا التعليل على أن الحكم عام، والحكم كما تقدم لنا يدور مع علته، فمتى ما وجدت هذه العلة في أي لفظ لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى حرم هذا اللفظ، كقاضي القضاة، ملك الأملاك، سيد الأسياد، رب الأرباب، أمير الأمراء، إلى غير ذلك، عالم العلماء، فقيه الفقهاء، كل هذه ألفاظ محرمة، لأنها تشعر بأن هذا المتسمي قد نازع الله في هذا الاسم، ذلك أن هذه الأسماء حق له سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يحكم في الأمور كلها، وهو المالك لكل شيء، وهو الرافع العالي على خلقه، وهو المدبر لكل الأمور. فإذا أطلق هذا الوصف أو هذا الاسم أو هذا اللقب على مخلوق فإن فيه منازعة لله سبحانه وتعالى في هذا الاسم. أما إذا قيد كما تقدم بأن قيل مثلا قاضي القضاة في المملكة العربية السعودية، أو قاضي القضاة في دولة كذا، أو في بلدة كذا، أو في زمان كذا مثلا، أو نحو ذلك، أو عالم علماء المدينة، فلا بأس به، لأن هذا مقيد. على أن بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله ذهبوا إلى أن البعد عن هذه الألفاظ أولى، لكن القصد من هذا هو بيان الحكم الشرعي، فالتحريم هنا إنما هو منصرف إلى هذه الأسماء وهذه الألقاب المطلقة التي يكون فيها الإطلاق، التي فيها الإطلاق ولا إضافة فيها. أما إذا أضيف إلى بلد أو إلى زمان أو إلى طائفة فلا بأس به على الصواب من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله تحفظوا من مثل هذه الألفاظ. نعم.
قوله: قال سفيان: مثل شاهان، شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان.
نعم، لأنه كان شائعا في زمنه، بعض المفسرين وبعض الشراح ربما تعجبوا من تفسير سفيان لهذا الحديث بهذا التفسير، لكن الجواب عنه بأن هذا كان شائعا في زمنه رحمه الله ففسر به، فإن الأعاجم كانوا في ذلك الزمن كانوا يسمون ملك الأملاك بشاه شاه، أو ربما شاهان شاه، فمثل به للبعد عنه، ودل ذلك أيضا على أن الحكم عام ولو كان بلسان غير عربي، دل هذا على أن الحكم عام، أعني أن النهي عام ولو كان هذا التسمي بلسان غير العرب، ولو كان المتسمي مثلا بلغة أعجمية، إذا كان هذا يؤدي إلى مشاركة الله في أسمائه فإن النهي عام، سواء كان هذا الاسم بلغة العرب أو بغير لغة العرب. نعم.
قوله: وفي رواية: أغيظ رجل على الله، أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم.
نعم، كما تقدم بعض أهل العلم رحمهم الله وعفى عنهم من الشراح كالنووي وغيره وابن بطال وغيرهما رحمهم الله ذهبوا إلى تأويل هذه الصفة بالغضب، فقالوا إن الغيظ لا يمكن أن يطلق على الله، وإنما المراد به هو الغضب، وهم قصدوا من هذا تنزيه الله عز وجل. وهذا كما ذكرت لك هذا هو طريق الأشاعرة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذه الأسماء تمر كما جاءت، تثبت كما هي، ولا يسأل عن كيفيتها، ولا تمثل بصفات المخلوقين، ولا كذلك تعطل ولا تحرف، إنما يؤمن بها كما جاءت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغيظ أشد من الغضب، قالوا إنها صفة أشد من الغضب، لأن الغضب دونه في المنزلة، وعلى كل هو من جنسه، وهي صفة مستقلة تختلف عن صفة الغضب. ولهذا نجد أن الشارح رحمه الله ذكر أنها شبيهة بالغضب ولم يجعلها الغضب نفسه، فدل على أن صفة الغضب مغايرة لصفة الغيظ. نعم.
قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي ذلك، لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك.
نعم، المعنى أن هذا الموصوف قد يلحقه هذا الوصف، لأن هذا الوصف إنما هو لهذا الاسم، فإذا رضي به هذا الموصوف قد يلحقه هذا الوصف، أما إذا كرهه فلا إثم عليه، الإثم على من أطلقه. نعم نعم، هذا فيه دلالة على أن هذا الحكم داخل في مسمى الشرك، ودليل دخوله في صور الشرك هو أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر لفظ هذا الحديث لا مالك إلا الله، دل على أن من تسمى بهذا الاسم دل على أنه شارك الله في هذا الاسم، ومن شارك الله في شيء من صفاته أو من أسمائه أو في ألوهيته أو في ربوبيته فإنه يسمى مشركا، وتارة يكون هذا الشرك شركا أصغر، وتارة يكون شركا أكبر. وفي هذا المقام كما ذكرنا قبل قليل في التعليق على كتاب التوحيد، يكون شركا أصغر إذا لم يعتقد هذا المتسمي أنه شريك لله في هذا الاسم، إنما أطلقه هكذا من غير قصد، ويكون شركا أكبر عياذا بالله إذا قصد بقلبه أنه شريك لله في هذا المعنى، هذا لا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.